ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يقول إن الحكومة الإيرانية تعمل على تحسين مستوى علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني في نابلس وجنين. الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتواصل بالرغم من مطالبة المجتمع الدولي وقف القتال. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الحكومة الحالية ستعمل على تحسين مستوى علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. وأضاف رئيسي خلال مشاركته اليوم مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس لاستعراض القدرات التصديرية الإيرانية على الرغم من الحظر والتهديدات، فقد تم اتخاذ خطوات جيدة في البلاد، مشيرا إلى اعتراف المتحدث باسم البيت الأبيض بفشل ممارسة سياسة الضغوط القصوى على إيران. وتابع الرئيس الإيراني أن السبب في ذلك هو إنجازات العلماء الإيرانيين في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، قائلا إن نشطائنا الاقتصاديين تمكنوا من التفاف على الحظر وتحييده. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران من بين الدول التي تمتلك الدورة الكاملة للتكنولوجيا النووية، وأكد إسلامي أن منظمة الطاقة الذرية اتخذت خطوات أساسية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى الإنجازات النووية التي تحققت بالجهود المحلية رغم إرادة الأعداء. ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى ارتفاع عدد معاهد الطاقة الذرية في البلاد، موضحا أن العام الدراسي القادم سيشهد افتتاح المزيد من هذه المؤسسات، وأن العدو ينصب اهتمامه على سرقة الموارد البشرية والكفاءات المحلية. اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني في مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة، ودفعت وحدات الكيان بتعزيزات عسكرية للبلدة القديمة في نابلس بعد سماع دوي انفجار بمحيطها، في حين اقتحم الصهاينة بلدة اليامون بجنين وحاصرت أحد المنازل وسط مواجهات مسلحة. إلى ذلك نفذ الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين. وفي الداخل المحتل عم تظاهرات وإضراب شامل في بلدة صندلة احتجاجا على إعدام مستوطن لشاب فلسطيني. اقتحم مستوطنون صهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقام المستوطنون برفقة عضو الكنيسة السابق يهودا غليك بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية فيما فرضت قوات الاحتلال الصهيوني قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين ومنع دخول بعض الشبان. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين الصهاينة بحماية من شرطة الاحتلال، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى. تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالرغم من مطالبة المجتمع الدولي وقف القتال وإعلان هدنة بين الجانبين. الجيش السوداني أكد أن الدعم السريع حاول الهجوم على قيادة الدفاع الجوي، مشيرا إلى صد الهجوم وتدمير عدد من آليات المهاجمين ومقتل الكثيرين منهم. وأشار البيان إلى استسلام عدد من أفراد الدعم السريع بالخرطوم، موضحا أن هذه القوات واصلت عمليات النهب والسلب للمصارف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. يذكر أن طرفي النزاع أرسلا وفديهما للسعودية لبدء المفاوضات، فيما لفت الاتحاد الأفريقي إلى متابعته عن كثب هذه المحادثات. حول مستجدات الأوضاع في السودان، نتابع التقرير التالي.
تزامناً مع محادثات جدة في السعودية بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، العاصمة الخرطوم تشهد اشتباكات متقطعة بين طرفي الصراع في ظل تواصل مسلسل الاتهامات بينهما. الجيش السوداني تحدث عن إنجازات ميدانية له وأعلن عن صد هجمات لقوات الدعم السريع وإجبارها على التراجع وسيطرته على مناطق في الخرطوم بحري، في وقت أفادت مصادر محلية بدوي انفجارات في الخرطوم وتجدد الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري وشارع المطار وسط حليق لطيران الجيش، فيما ترد قوات الدعم السريع بمضادات أرضية. معارك تتواصل فيما تتجه الأنظار إلى مدينة جدة التي تستضيف المحادثات الأولية بين ممثل عن طرفي النزاع الدائر منذ نحو 3 أسابيع في إطار مبادرة سعودية أمريكية على أمل أن تتبعها جولة أخرى تعيد السودان إلى مسار العملية التفاوضية بمشاركة المدنيين. كلا الطرفين قال إنهما على استعداد لمناقشة هدنة وبحث الوضع الإنساني دون الالتزام بإنهاء الاقتتال، وفيما يركز الجيش السوداني على انسحاب قوات الدعم السريع، مما يقول إنها موقع وسط مناطق سكنية ومرافق حيوية. قال إن ما يتم بحثه في جدة هو آليات تمديد الهدنة لأغراض إنسانية وليس قضايا سياسية أو وقف الحرب. من جهته قال قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقل الشهير بحميدتي في بيان إن المحادثات وسيلة للسماح بوصول المساعدة إلى المدنيين، كما تعهد إما بالقبض على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أو قتله. وفيما رحبت قوى محلية وجهات إقليمية وعربية ودولية بالمبادرة الأمريكية السعودية، دعا الاتحاد الإفريقي طرفي النزاع إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة كخطوة أولية للسماح بالإمداد الفوري وفتح ممرات إنسانية لتسهيل توزيع الإمدادات الأساسية واستعادة الخدمات. وتواجه العاصمة الخرطوم ومدن أخرى شحا في الوقود بسبب استمرار إغلاق محطات التوزيع منذ اندلاع القتال، يتزامن ذلك مع استمرار معاناة السكان في الحصول على الخبز فضلا عن الانقطاع المستمر للكهرباء.
على الصعيد الإنساني، حذر جمعيات أهلية من عواقب الصراع الذي يعيشه السودان بسبب القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع وآثاره على حياة المدنيين. وأعربت الجمعيات عن قلقها أزاء التهديد المستمر لأرواح المدنيين، لافتة إلى إصرار الجيش على مواصلة القتال قرب المناطق المدنية، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية. تأتي هذه التحذيرات بعد تفاقم الاضطرابات التي يعيشها الشارع السوداني، حيث انقطاع الماء والكهرباء وكذلك شح المؤن، في حين وجهت دعوات للمجتمع الدولي لمساعدة المدنيين بهذه الأزمة. نفذ الطيران الحربي العراقي غارة استهدفت مجموعة من عصابات داعش الإرهابية في منطقة الصنديج بمحافظة ديالى، أسفرت عن مقتلهم جميعا. قيادة العملية المشتركة أوضحت أن الهجوم نفذ بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبتخطيط وإشراف من قبل العمليات المشتركة، لافتة إلى تدمير جميع أوكارهم. في سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية اعتقال 5 عناصر من الدواعش في محافظة نينوى. إلى ذلك، صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى الرسول أن القوة الجوية ستستلم اليوم الدفعة الأولى من طائرات السوبر موشاك الباكستانية. شارك آلاف الباكستانيين في مسيرات بمدن عدة لدعم قرار المحكمة العليا إجراء الانتخابات في إقليم البنجاب في 14 من مايو آيار الجاري، والذي رفضته الحكومة الباكستانية. وشارك في المسيرة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب عمران خان زعيم حزب حركة أنصاف المعارض ورئيس الوزراء السابق. وقال عمران خان في كلمة أن الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات متعمدة لتدمير الدستور والمحكمة العليا، وأن الانتخابات هي الحل الوحيد لإخراج البلاد من هذه الأزمة وفق تعبيره. صدت الدفاعات الجوية الروسية هجوما بثلاث طائرات مسيرة أوكرانية على ميناء سيفاستوبول الروسي بشبه جزيرة القرم ما أدى إلى تدميرها جميعا. وقالت حكومة منطقة سيفاستوبول أن 10 طائرات مسيرة أرسلت لمهاجمة المدينة والقرم خلال فترة وجيزة، لافتة إلى فشل الجانب الأوكراني بإلحاق ضرر بمنشآت المدينة. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة 45 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 تماما ولمدة 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم من أنوار البصيرة. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليها عند 5:31، وعند 5:44 نقدم إليكم كلامكم نور. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6 تماما، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. عند 7 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وعند 7:15 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 7:19، وعند 7:33 نقدم إليكم دواوين الولاء. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح تستمعون إليها عند 7:44، وعند 8 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أحبائنا الحلوين، إن المحافظة على الصحة أمر ضروري ومهم جدا، وصحتكم بالذات هي مهمة أيضا.
نعم يا أحبتنا الحلوين، الأم والأب يسعيان دائما إلى أن تكون صحتكم جيدة وعلى أفضل ما يرام.
وأنتم أحيانا لا تنتبهون إلى ذلك ولا تلاحظون حجم اهتمام الأبوين بصحتكم.
لذلك عليكم يا أصدقائنا الحلوين أنتم أيضا أن تهتموا بصحتكم
ولا تفرطوا بها أبدا. كيف؟
من خلال الاهتمام بنوعية الطعام الذي تتناولونه، يجب أن يكون صحيا ونظيفا وطازجا.
نبدأ أصدقائنا معكم وأولى فقرات البرنامج، وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، في قصة اليوم سوف نتابع معا موضوع تناول بعض الأصدقاء لمرطبات مثلجة بكثرة،
وما تسببه هذه الكثرة من تأثيرات على صحة الجسم.
أعزائي الحلوين، هل تعلمون أن الإفراط في تناول المرطبات المثلجة يتسبب في زيادة الوزن لما تحتويه هذه المرطبات من دهون وسكريات،
وكذلك يتسبب في التهاب اللوزتين وغيرهما من الأمراض؟
الحلوين، خرج مناف مع أصدقائه وهو سعيد وفرحان بعد أن حقق نتائج جيدة في الامتحانات، لذلك فقد كافأه أبوه وأعطاه مبلغا من المال لكي يتمتع مع أصدقائه.
لقد أعطاني أبي مبلغا من المال هدية لي يا مناف.
وأنا أيضا.
قال لي أبي إن هذا المبلغ هو نتيجة ما حققته من درجات جيدة في الامتحانات.
كانت الامتحانات صعبة بعض الشيء يا أسامة،
ولكن تمكنا من تحقيق الدرجات العالية.
الحمد لله. الحمد لله.
وماذا تقترح أن نشتري أنا وأنت يا منافع؟
أنا أحب الألعاب الإلكترونية كثيرا يا أسامة.
تقصد أن نذهب إلى محلات الألعاب؟
نعم.
إذن هيا بنا.
هيا بنا يا أسامة. هيا.
ما رأيك لو اشترينا بعض المرطبات المثلجة في طريقنا؟
فكرة جيدة يا أسامة.
ألعاب إلكترونية مع مرطبات مثلجة سيكون يوما جميلا جدا.
لنذهب إلى ذلك المحل. نعم. عبر الشارع ونشتري منه بعض المرطبات المثلجة.
نعم وهو كذلك.
سوف أشتري لنفسي 3 قطع من المرطبات المثلجة يا أسامة.
3 قطع مثلجة؟ هذا كثير يا منام.
لا تخف يا أسامة، فالنقود كثيرة.
الأمر لا يعود إلى النقود، ولكن 3 قطع من المرطبات المثلجة سوف تصيبك بالبرد.
لا تخف يا أسامة، الجو حار اليوم.
أنا سوف أكتفي بقطعة واحدة فقط.
واحدة لا تكفي يا أخي، ونحن نلعب الألعاب الإلكترونية.
أنا أنصحك يا مناف أن تحافظ على صحتك، فتناول المرطبات المثلجة بكثرة يؤثر على الصحة. هل نسيت ما كان يقوله المعلم في الصف؟
لا تكن قلقا أكثر من اللازم.
يا أخي قد وصلنا إلى المحل، اشتري ما تحب حتى نذهب إلى محل الألعاب. هيا هيا بنا.
فعلا يا أصدقائنا، اشترى أسامة قطعة مرطبات مثلجة واحدة، بينما اشترى مناف ثلاث قطع مثل ما أراد. ولكن في الحقيقة يا أصدقائنا، إن تناول ثلاث قطع من المرطبات المثلجة ليس جيدا أبدا، لأن اللوزتين أول ما ستتعرض إلى الالتهابات.
أمي.
نعم يا مناف.
هل نمتلك مرطبات مثلجة في الثلاجة؟
لا أعتقد يا مناف.
إذن سوف أذهب يا أمي إلى العطار لكي أشتري بعض القطع من المرطبات.
بعض القطع؟ واحدة تكفي يا بني.
أنت تعرفين يا أمي أنني أحب المرطبات المثلجة بشدة.
ولكن يا بني، واحدة تكفي، فلا تشتري أكثر من ذلك.
أنا ذاهب لكي أشتري يا أمي.
لا تتأخر، لا تتأخر يا مناف.
حسنا يا أمي.
أمي.
نعم يا فاطمة.
كانت هناك قطعة من المرطبات المثلجة في الثلاجة، لقد وضعتها يوم أمس، أين هي الآن؟
لا أعرف يا بنيتي.
إذن لا يوجد غير مناف، هو الذي تناولها.
لا أعرف يا فاطمة لماذا يتناول أخوك المرطبات المثلجة بكثرة، رغم أنني دائما ما أنصحه بتقليلها.
وأين هو الآن؟
قال إنه ذاهب لكي يشتري مرطبات مثلجة.
ألا يشبع؟ تناول حصتي في الثلاجة والآن ذهب ليشتري مرطبات مرة أخرى؟
أخشى أن يمرض بسبب كثرة تناول المرطبات المثلجة يا فاطمة.
حتما إنه عاد.
هيا هيا يا فاطمة، افتحي الباب له. هيا بسرعة.
حاضر يا أمي.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
لقد جئت بمرطبات مثلجة، هل تتناولين واحدة معي يا فاطمة؟
كم تتناول من المرطبات؟ ألا تخاف من مخاطرها؟
وهل سمعت في يوم إن للأكل مخاطر؟ ها؟
أختك فاطمة عندها حق يا مناف، فأنت تتناول المرطبات المثلجة بإفراط، وهذا ليس بجيد.
وماذا أفعل لو كنت أحب المرطبات كثيرا يا أمي؟
ولكن الكثرة في تناولها تؤدي إلى إصابتك بأمراض في اللوزتين.
ولكن ما هذه المرطبات يا مناف؟ لأول مرة أشاهد مثلها، من أين اشتريتها؟ ها؟
في الحقيقة كان محل العطار مغلقا، فاضطررت أن أشتري هذه المرطبات المثلجة من بائع في الطريق.
بائع في الطريق؟
نعم. تقصد أنك اشتريت المرطبات من الباعة المتجولين؟
وماذا يضر؟ ها؟ فكلها مرطبات.
كيف يا مناف؟ مرطبات الباعة المتجولين تكون مكشوفة ومعرضة للأوساخ والأتربة.
هذا صحيح، أنا من رأيي أن تعيدها للبائع وتأخذ نقودك.
نعم بسرعة يا مناف بسرعة.
ولماذا لا ينفعها؟
لأني تناولت واحدة في الطريق.
ماذا؟
تناولت واحدة في الطريق؟
نعم.
يا إلهي، كم تحب المرطبات المثلجة أنت.
يا مناف، أنا خائفة لو أنك أصبت في يوم بسبب هذه المرطبات.
ماذا؟
هذا صحيح.
أصدقائنا الحلوين تناول مناف بكثرة المرطبات المثلجة هذا اليوم، لذلك عندما حل المساء جاء مناف إلى أمه يشكو إليها ألما في الحلق وألما عند البالع مع ارتفاع في درجة حرارته.
أمي، لا أعرف ماذا أصابني أمي.
وماذا أصاب صوتك يا مناف؟
لا أعرف يا أمي.
افتح افتح فمك قليلا بسرعة.
هيا افتح. بألم بسيط في بلعومي يا أمي.
افتح فمك لأرى اللوزة بسرعة يا مناف.
لا أستطيع أن أفتح فمي أكثر يا أمي.
لماذا لماذا يا مناف؟
ذلك يؤلمني، لا أستطيع يا أمي.
افتح افتح فمك قليلا ولا تخف. هيا بسرعة، هيا حاول حاول يا مناف.
يؤلمني يا أمي.
يا إلهي، ما هذا؟ اللوزتان عندك لونها أحمر وعليها بقع بيضاء.
وماذا يعني ذلك؟
ماذا يعني؟ ماذا يعني يا منى؟ يعني أن اللوزتين عندك قد أصيبتا بالتهاب ويجب أن تذهب إلى الطبيب.
طبيب؟
نعم، وهذا كله بسبب تناولك المفرط للمرطبات المثلجة.
وماذا سيفعل الطبيب في هذه الحالة يا بابا؟
يا مناف، بدأت تخاف الآن؟ ها؟
نعم نعم يا ماما.
سوف يعطيك الطبيب دواء تستعمله حتى تشفى.
أعدك يا أمي أنني سوف لا أتناول المرطبات المثلجة بعد اليوم.
حسنا حسنا يا مناف، ولكن يجب أن تذهب إلى الطبيب أولا.
يعني لا تشفى اللوزتان لو تركت تناول المرطبات؟
لا يا مناف، يجب أن تذهب إلى الطبيب.
حاضر يا ماما. هيا هيا يا ماما.
تناول المرطبات المثلجة ليس عملا سيئا يا مناف، ولكن تناولها بشكل مفرط وبكثرة مثل ما أنت تفعل هذا هو العمل السيء وغير الصحيح.
لن أفعل.
مفهوم يا مناف؟
نعم يا ماما.
وهكذا يا أصدقائنا عرفتم بعد سماعكم القصة أن تناول المرطبات المثلجة بشكل مفرط وبكثرة يؤدي إلى إصابتكم بأمراض لا سمح الله.
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب. السوسين أحرق أسناني يا بابا أسناني واوا. وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب. السوسين أحرق أسناني.
ترجمة نانسي قنقر.
أسناني واو وديني عند الطبيب ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب السوسان أثرت بسناني يا بابا أسناني واو وديني عند الطبيب ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب السوسان أثرت بسناني
حلوين يا أصدقائنا الأعزاء، هل تعلمون أن تناول الأطعمة الصحية يقصد بها أنها يجب أن تكون خالية من الأوساخ أو الميكروبات؟
يعني عندما تتناولون طعاماً يجب أن تتأكدوا من مصدره أن يكون نظيفاً جداً.
يعني يا أصدقاء إذا أردتم أن تتناولوا المرطبات الثلجية، تناولوا المرطبات التي تم تأييدها من قبل المؤسسات الصحية.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نأكل الطعام الصحي الغني بالبروتين ونبتعد عن الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات للمحافظة على صحتنا. أنا أحب الأكل البارد مثل الماء البارد، المثلجات، مشروبات الغازية المثلجة، والجميع ينصحني بعدم تناولها لأضرارها الكثيرة على الصحة، وأنا أيضا هم أحاول أن أقلل من استخدامها وتناولها. أما الطعام البارد يجب أن يسخن أو يكون دافئ على الأقل، لأن الميكروبات تجتمع على الطعام البارد. ويجب علينا تناول الطعام الصحي لأنه يقوينا ويعطينا القوة إنه نأدي أعمالنا اليومية وندرس. مريم رياض من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، إن المراعاة في اختيار الطعام والمراعاة والاهتمام باختيار كمية الطعام الذي تتناولونه هو الحل الجيد لكي تضمنوا صحة جيدة وعافية جيدة.
نعم يا أحبتنا الحلوين، يعني يا أصدقائنا أن مفتاح صحتكم بيدكم أنتم. أنتم عليكم أن تختاروا بين الصح والخطأ،
فمن يختار الالتزام بالنصيحة سوف يسلم من الأمراض.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. جامعي سأل أباه وقال له: أنا أتمنى أن أكمل دراستي في الخارج يا أبي. أجابه أبوه وقال: ليست مشكلة، قل لأمك أن تفرش لك في الحديقة. سئل من أحد ما هو الفرق بين النملة والفيل، فقال: الفيل رجله بتنمل، أما النملة رجلها ما بتفيل.
أحبتنا أصدقائنا أيها الشطار، من لا يلتزم بنصيحة والديه ولا يحذر الأطعمة الملوثة أو يتناول من كل طعام بكثرة سوف يصاب بأمراض عديدة بالتأكيد،
وكذلك الحال في كثرة تناول المرطبات الثلجية،
وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المعدة بيت كل داء، والحمية رأس كل دواء، فأعطي نفسك ما عودتها.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الغاز في طبيعته غاز لا رائحة له، ولكن تضاف إليه هذه الرائحة لدى تصفيته وتخزينه من أجل عامل الأمان والحماية للانتباه إليه؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أول إنسان حاول الطيران هو من أصل عربي واسمه عباس بن فرناس؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج،
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، يحكى أنه في يوم من الأيام كان هناك رجل يمشي في الطريق مع ابنته وزوجته، وأمامهم كان يمشي رجل، فلاحظوا أن هناك شيئا لامعا قد سقط من ذلك الشخص. لم ينتبه الشخص لما سقط منه وأكمل طريقه، وعندما اقترب الرجل من هذا الشيء وجده عقدا ذهبيا، فامتلأ وجهه بابتسامة خبيثة وأخذه دون تردد. نظرت له الابنة وسألته: ما هذا يا أبي؟ فقال لها الأب: لا شأن لك.
وبعد أن وصلوا إلى المنزل يا عزائنا، خبأ الرجل العقد ونام، وفي صباح اليوم التالي استيقظ من نومه وذهب إلى العمل وهو يفكر في هذا العقد، فجاءه صديقه ولاحظ أنه شارد غارق في التفكير، فسأله عن السبب.
أخبر الرجل صديقه بما حدث قائلا: لقد وجدت البارحة عقدا ذهبيا وأنا أفكر به، فهو لا يذهب عن بالي. فقال له صديقه: لا بأس إن وجدته على الطريق. فقال الرجل: كلا، لقد سقط من شخص كان يسير أمامي ولكنه لم ينتبه أنه سقط منه. فقال صديقه: عليك أن تبحث عن صاحب العقد وتعيده له. فصرخ الرجل وقال: كلا، لن أعيد له العقد، إنه لي. ولكن ضميره يا أصدقائنا بدأ يؤنبه في داخله، فأحس بالندم الشديد. وفي طريق عودته إلى المنزل رأى ورقة مكتوب عليها: إذا وجدتم عقدا ذهبيا فهو ضائع مني، اتصلوا بي رجاء على هذا الرقم ولكم مكافأة كبيرة.
شعر الرجل بإحساس يخنقه ويكاد يقتله، فأخرج هاتفه واتصل بالرقم المكتوب على الورقة وأخبر الشخص أنه وجد العقد الذهبي وسوف يعيده له. تهللت أسارير صاحب العقد وأعطى الرجل العنوان، وبالفعل ذهب الرجل إلى العنوان وأعطاه العقد، وتفاجأ بالمكافأة التي كانت عبارة عن عقد ذهبي آخر. فتعجب الرجل وسأل صاحب العقد: إن كان لديك عقد آخر فلماذا بحثت عن ذلك العقد؟ أجابه صاحب العقد: إن هذا كان ذكرى من والدتي قبل وفاتها. أخذ الرجل يبكي بشدة وتأسف على أخذ العقد في المرة الأولى، فسامحه صاحب العقد قائلا: فعلا يا صديقي، الجشع يعمي الإنسان، لكن أمي قد أوصتني أن أسامح الناس. اذهب يا رجل، اذهب، فأنا سامحتك. وهكذا مضى الرجل في طريقه بعد أن نال مكافأته وأراح ضميره.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
النعم وكنت ساخطا بساعة النقم، نسيت أنه براك من عدم وأنت أنت من بات يهتك العصر. عشت حامدا بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء، هكذا ترى رجوع للسماء، هكذا الرجاء. علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء، فكله شكورا يكن لك الغفورا، وقل يشاء ما يشاء. تذيع فضله بسجدة له لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ملحمة الدم. فضح السلطة. في حزيران لعام 1963 للميلاد، وهو الشهر الثالث من فصل الربيع، وفيه وقعت تلك السنة المجزرة العظيمة في طهران وبعض المدن الأخرى، قتل فيها آلاف المواطنين، وصادف شهر محرم لعام 1383 للهجرة القمرية، كنت في مدينة بيرجند. وكان ذهابي إلى تلك المدينة آنذاك ضمن خطة مرسومة استهدفت فضح أعمال السلطة وانتهاكها حرمة علماء الدين في مدينة قم وفي مدرسة الفيضية بالذات، والكشف عن الخطط التي بيتها النظام لمسخ الهوية الإسلامية للشعب الإيراني المسلم. وبمناسبة ذكر حوادث قم، لا بأس أن أشير باختصار إلى ما حدث في تلك السنة وفي السنة التي سبقتها. بدأت حركة الإمام الخميني في خريف 1382 للهجرة القمرية، حين أعلن استنكاره لقرارات كانت تستهدف إضعاف شوكة الإسلام في إيران واستفزاز علماء الدين كما ذكرنا ذلك سابقا. وعلى أثر حادثة الفيضية أثار الإمام ضجة كبرى، ثم خطط الإمام لشهر محرم، وكانت خطته تقضي أن يبدأ الخطباء بفضح أعمال السلطة على المنابر ابتداء من يوم السابع من محرم، وهيئات العزاء الجماهيرية من اليوم التاسع. وكنت من رسل إبلاغ الخطة، فقد بعثني قدس سره إلى مدينة مشهد لإخبار آية الله السيد الميلاني وآية الله السيد القمي بقراره. ثم في بداية محرم توجهت إلى مدينة بيرجند لأقوم بمهمة فضح السلطة وفق خطة الإمام.
Thank you.
قلعة علم. اخترت بيرجند لأنها كانت قلعة أمير أسد الله علم الذي كان يشغل يومئذ منصب وزير البلاط على الظاهر، بينما كان في الواقع أكبر من هذا المنصب بكثير. كان رجلا مقتدرا في البلاد، ومذكرات فردوست تشرح في المجلد الثاني مكانة علم في إيران. لقد اكتسبت أسرة علم هذه المكانة جراء خدمتها المخلصة للبريطانيين، وكان لها دور كبير في ترويج الأفيون في منطقة خراسان، فهي أسرة عريقة في العمالة وفي خدمة الأجانب. كنت قد ذهبت قبل هذه السفرة مرتين إلى بيرجند، ورأيت سطوة هذا الرجل في تلك المنطقة، وكانت خطبة المواسم الدينية تقرأ باسم علم، وكل علماء الدين كانوا يشاركون في المجلس، والويل لمن لا يشارك. وفي شهر محرم من إحدى السنين كنت في بيرجند، وسمعت الخطيب يتلو آيات الثناء بالعربية على علم، ولا أزال أتذكر عبارته يرددها بصوت ممتد: صاحب السيف والقلم أمير أسد الله علم. كان أغلب أعيان بيرجند من خدم علم وخوله بشكل مباشر أو غير مباشر. حتى المشاهير من أمثال رئيس جزيرة كيش السابق كانوا خدما لعلم. والشاه كان إذا أراد أن يقضي فترة استراحة تامة يذهب إلى بيرجند ويحل في أحد بساتين علم، وكانت هذه البساتين الخاصة معروفة بالخمور المعتقة وبالمهارة من الطباخين. البكاء السياسي. كان لي في بيرجند أصدقاء تعرفت إليهم خلال السفرتين السابقتين. وصلت في الثالث من محرم، وهو يوم متأخر بالنسبة إلى من يريدون أن يعتلوا المنبر في منطقة من المناطق، فلا بد أن يأتي الخطيب قبيل محرم لكي يرتب له مجلس، غير أن الأصدقاء وفروا لي فرصة اعتلاء المنبر في مساجد عدة. حان يوم السابع من محرم، وهو اليوم الموعود الذي أوصى فيه الإمام الخميني أن يبدأ الخطباء بفتح السلطة. صادف هذا اليوم الجمعة، ورتبت الأمر لأن أدعى إلى مجلس كبير في مسجد المصلى. لم تسنح الفرصة لأن أبدأ بالخطابة حتى قبيل المغرب، لأن خطيبا آخر كان من المقرر أن يرتقي المنبر قبلي. أطال هذا الخطيب حديثه بشكل غير معهود، وكنت قلقا من ضياع الفرصة الثمينة، غير أنه أنهى وعظه قبل 20 دقيقة من صلاة المغرب. فاعتليت المنبر، وفي هذا الاجتماع الحافل بالناس نفثت كل ما في صدري وقلت كل شيء. بدأت بذكر خطة الأجانب في فصل الدين عن الحياة، وواصلت الكلام باستعراض مؤامرة النظام على الإسلام والمسلمين وعلى علماء الدين، ثم اختتمت بذكر ما جرى في مدرسة الفيضية، وشرحت حوادث اليوم الثاني من فروردين الشهر الأول من السنة الهجرية الشمسية، حيث ضج الناس بالبكاء وساد الجو هياج عظيم. ثم أنهيت حديثي بذكر مصيبة الحسين بن علي عليه السلام على العادة الجارية، لكن بكاءهم على الحسين عليه السلام ما كان أكثر من بكائهم في ذكر مصيبة الفيضية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أوارا، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أوارا، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. قل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه.